بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين، نسأله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. جاء بعض المشركين إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه، وقلوبهم قد امتلأت من الحقد والحسد على المسلمين، فقالوا له: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى ما يفعله الإنسان عند قضاء الحاجة. فقال سلمان رضي الله عنه: أجل، لقد نهانا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، وذكر بعض آداب قضاء الحاجة. فتأملوا أيها الإخوة الأخوات في عظمة هذا الدين. دين الإسلام دين شامل لكل جوانب الحياة. أي دين يعلمك آداب قضاء الحاجة؟ هذا لا يوجد إلا في دين الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يا له من دين لو كان له رجال. هذا من محاسن الدين. فهناك آداب كثيرة عند قضاء الحاجة وردت عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هذا لا تكاد تراه عند باقي الأديان، أو لا يكاد ينقل عن الأنبياء. فهذا من جمال الإسلام وكماله. من المستحبات عند قضاء الحاجة أولا أن تقدم قدمك اليسرى إذا دخلت الخلاء، وإذا خرجت تقدم قدمك اليمنى، لأن اليسرى تستخدم في الأمور المستقذرة بخلاف اليمنى تستخدم في الأمور المكرمة. ومن الآداب ثانيا، ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. حتى إذا دخلت الخلاء تفتقر إلى الله، تدعو الله: اللهم، هذه عبودية لله، افتقار إلى الله: اللهم إني أعوذ بك، أعتصم بك من الخبث والخبائث. من الخبث الشياطين، والخبائث أيضا إناث الشياطين، لأن هذه الأماكن يكثر فيها الشياطين، فربما ضر الشيطان المسلم أو وسوس له فتستعيذ بالله من شره. وجاءت بعض الأحاديث فيها بسم الله، لكن الأقرب أنها لا تثبت، لكن بسم الله كلمة تقال عموما عند افتتاح الأعمال، فإذا ذكرت أحيانا مع هذا الدعاء فلا بأس. كذلك من الآداب ثالثا أن تبتعد عن أعين الناس، وهذا يجب على المسلم أن يستر عورته ويبتعد عن الناس حتى لا يرى. واليوم هذه الحمامات تقوم مقام البعد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقضي حاجته يبتعد عن الناس حتى لا يرونه، كما جاء في حديث المغيرة قال: فمشى حتى توارى عني في سواد الليل، يعني لقضاء حاجته، كما في الصحيحين. كذلك رابعا أن يحفظ عورته، ومن الآداب أن لا يرفع ثوبه إلا عند الاقتراب من الأرض أو من الموضع الذي يقضي حاجته منه أو يقضي حاجته فيه، لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. وسأله رجل قال: يا رسول الله، أرأيت لو كان أحدنا خاليا، يعني في خلوته، فقال: الله أحق أن يستحيى منه من الناس. حتى في هذا الموضع تستشعر الحياء من الله. ولهذا كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا دخل الخلاء يغطي رأسه حياء من الله جل وعلا، فلا تكشف عورتك إلا بقدر الحاجة. وجاء حديث فيه انقطاع يسير عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، فهذا من تمام الأدب مع الله جل وعلا. ثم خامسا، إذا كنت في الصحراء أو في الفضاء فيحرم أن تستقبل القبلة وأنت تقضي حاجتك، وهذا بإجماع أهل العلم ما خالف إلا بعض الظاهرية، وهذا تعظيما للقبلة. وثبت في حديث أبي أيوب رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. أما إذا كان المسلم في البنيان، يعني في الحمامات المبنية مثل اليوم، فجمهور العلماء على جواز استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، يعني هذا لا يحرم. وإن كان الأولى بالمسلم أن يخرج من هذا الخلاف فيجتنب استقبال القبلة حتى لو كان في البنيان، هذا أولى. وجمهور العلماء يستدلون على الجواز بما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يصرح أن هذا النهي إنما يكون في الفضاء، قال: أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. وابن عمر رضي الله عنهما مرة يعني ارتقى على بيت حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، طبعا يعني رأى جهته من فوق ما رأى عورته، فقال: مستقبل الشام مستدبر الكعبة. وإن قلت: طيب أبو أيوب خالف ابن عمر فقال فيعني فوجدنا مراحيض يعني في بلاد الشام يعني كانت تجاه القبلة فكنا ننحرف ونستغفر الله تعالى، فلكن قول الجمهور لعله يعني أقرب، وذلك لما أيضا ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها نقل لها أن قوما كانوا يبالغون فيتحرزون من استقبال القبلة يعني في البنيان عند قضاء الحاجة، فأنكرت ذلك قالت: أو قد فعلوها. فهذا جاء عن عائشة وهي أخبر بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في البنيان وفي بيته، والله أعلم. كذلك من الآداب أنه يحرم أن يقضي المسلم حاجته في المرافق العامة تحت ظل الشجر في طريق الناس، كما ثبت عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين، يعني الأمرين اللذان أو اللذين يجلبان اللعنة على الإنسان. فقال: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، الذي يقضي حاجة في طريق الناس أو تحت الشجرة المثمرة مثلا، فإذا رأى الإنسان مثل هذا فيلعنون صاحبه. كذلك من الآداب قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، فلا يقضي المسلم حاجته في البركة أو حوض السباحة الماء الدائم، لأن هذا قد يؤدي إلى تقذيره وتنجيسه. كذلك يجب أن يستنزه من البول، فلا يبول في مكان يرتد عليه رشاش البول مثلا، وكذلك لا بد أن يزيل البول عن نفسه ويغسل فرجه جيدا حتى تصح له عبادته وصلاته. وهذا ثبت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر أو مر على قبرين فقال: إنهما ليعذبان. قال: وما يعذبان في كبير؟ ثم قال: بلى إنه كبير. لا يعذبان في كبير في ظنهما، استهان بهذه المعصية، لكن قال: بلى إنه كبير عند الله تعالى. قال: أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله، لا يستنزه من بوله، لا يعتني بغسل البول عن نفسه. وكذلك في رواية لا يستتر عن بوله، يعني لا يجعل بينه وبين البول ساترا فيصيبه البول وهو لا يشعر. فيجب على المسلم أن يحترز من هذا، لأن البول إذا أصابك أو لم تعتني بغسل البول وكان على جسمك أو لباسك شيء من البول، فهذا يؤدي إلى بطلان صلاتك إذا كنت متهاونا في هذا. كذلك يعني ولذلك من الآداب أنه الأولى أن يقضي المسلم أن يبول وهو قاعد، كما قالت عائشة رضي الله عنها: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسا. وهذا في بيته كما رأته عائشة. لكن يجوز أن يبول المسلم وهو قائم بشرط أن يأمن أن لا يرتد عليه رشاش البول، يعني يبول في مكان لين بحيث لا يرتد عليه رشاش البول. أما إذا كان المكان صلب ويعرف أن الرشاش يعني ينتشر أو يرتد عليه فهذا لا يجوز. والذي يدل على جواز البول قائما ما ثبت عند مسلم أن حذيفة رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم، سباطة هي مكان يلقى فيه القاذورات وكذا، قال فبال قائما. كذلك من الآداب، إذن يعني حديث حذيفة يحمل على أنه كان أحيانا، لكن الأصل أنه يبول وهو قاعد. كذلك من الآداب ما ثبت في الصحيحين عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه، بل تستخدم يدك اليسرى. قال عثمان رضي الله عنه: ما مسست ذكري بيميني منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو العالية: ما مسست ذكري بيميني منذ 70 سنة. قال ابن الملقن رحمه الله قال: هذا من التقوى والأدب الذي يؤتيه الله من يشاء. هذا من تعظيم الصحابة رضي الله عنهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الآداب العظيمة. كذلك الأفضل للمسلم أن يستنجي بالماء، ويجوز أن يستنجي بغير الماء، بالحجارة أو بالمناديل، هذا جائز حتى لو كان الماء موجودا، لكن الأفضل أن يستنجي بالماء لأن الماء أطهر وأطيب. ولهذا نزل قول الله تعالى في مسجد قباء: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، لأنهم كانوا يستنجون بالماء. وثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي، يعني قريب مني في السن، إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. ويجوز أن يستنجي كما قلنا أو يستجمر بالحجارة، ويقوم مقامها المنديل اليوم كما ثبت في حديث سلمان المتقدم عند مسلم قال: لقد نهانا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. فإذا استنجى يستنجي بـ3 أحجار 3 مرات، أو إذا استخدم المنديل لابد أن يستخدمه 3 مرات أو 3 مناديل حتى يتأكد من إزالة الأذى. لا شك أن إذا استخدم المنديل بدون ماء أو الحجارة بدون ماء أنه يبقى أثر يسير للغائط في الموضع، لكن هذا مما يعفى عنه لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أو أن نستنجي برجيع أو عظم. الرجيع يعني روث الدابة، لأن هذا علف دواب الجن كما جاء في حديث آخر. أو عظم، كذلك لا يجوز الاستنجاء بالعظم لأن هذا زاد إخواننا من الجن كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك يمسح يده بعد قضاء الحاجة، واليوم يقوم مقام ذلك غسل اليد بالصابون بعد قضاء الحاجة، وهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا استنجى قال مسح يده على الأرض حتى يعني يزيل الأذى الذي قد يعلق باليد. ثم كذلك من الآداب أن لا يتكلم وهو يقضي حاجته، وهذا مكروه عند جمهور العلماء، وإن كان جائزا لكن ليس من المروءة أن تتكلم وأنت تقضي حاجتك. وقد روي في هذا حديث فيه ضعف: إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فإن الله يمقت ذلك، لكن هذا يعني مكروه عند أهل العلم. ويحرم أن يذكر الله على تلك الحالة، فهذا يحرم لأن هذا لا يليق بذكر الله تعالى. ولذلك ثبت عند مسلم أن رجلا مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلم عليه فلم يرد عليه، يعني رد السلام يعني واجب لكن لم يرد عليه، فهذا لا يجوز عند قضاء الحاجة. وكذلك أجمع العلماء أو نقل الإجماع على تحريم إدخال المصحف، إذا كان عندك مصحف لا يجوز أن تدخل المصحف في الخلاء تعظيما للقرآن الكريم، وكذلك أن تدخل شيئا فيه ذكر لله جل وعلا. إذا كان الشيء المكتوب فيه الذكر يعني ورقة في أذكار الصباح والمساء مثلا كلها ذكر لله، فهذا أيضا يأخذ حكم المصحف أن كله ذكر لله. لكن إذا كان ذكر الله تعالى يعني مكتوب في الشيء تبعا وليس أصالة، مثل الخاتم إذا كان عليه نقش مثلا ذكر لله، أو المرأة مثلا تلبس سوار أو سلسلة فيها شيء فيه اسم الله أو كذا مثلا، أو يعني دراهم كانت في الماضي يكون عليها يعني الشهادة مثلا، فهذا يعني يكره أن تدخله، لكن يعني لو أدخله فلا بأس بهذا لأن هذا ليس أصالة وإنما جاء تبعا. وجاء عن عكرمة رحمه الله أنه كان يقلب خاتمه إلى باطن كفه ويمسك هكذا حتى لا يكون ظاهرا ويدخل الخلاء. ثم هناك بعض الأحاديث يعني فيها ضعف لكن يعني قد يعمل بها لأنه قد يكون فيها فائدة، وما يقال أن هذا من السنة، لكن مدام أنه وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث فيها ضعف قد يستأنس بها. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أو قضى حاجته توضأ ينضح فرجه، يعني يرش ثوبه والمكان عند فرجه، أو يعني ينضح فرجه، نعم ليس ثوبه، ينضح فرجه، ولو رش الثوب أيضا لا بأس بهذا لأن هذا يزيل الوسواس. إذا شعر بعد ذلك ببرودة أصابته بين فخذيه مثلا فيقول هذا من الماء الذي رششته مثلا حتى لا يدخل عليه الوسواس. وقد جاء في هذا حديث أنه توضأ ثم نضح فرجه، لكن يعني أحاديث صحة بعض أهل العلم وضعفها بعضهم، ولكن هذا ورد عن ابن عمر، ثبت عن ابن عمر وعن مجاهد وعن جمع من السلف أنهم كانوا ينضحون يعني الفرج إذا انتهوا من الوضوء، وكذلك إذا انتهى من قضاء حاجته. كذلك جاء في الحديث أنه يقعد على اليسرى وينصب اليمنى، إذا أراد أن يقضي حاجته يتكئ على رجله اليسرى وينصب اليمنى، لكن هذا الحديث ضعيف لا يثبت، لكن هذا مما أثبته أهل الطب أنه أسهل لخروج الأذى من بطن المسلم، من بطن الإنسان، لأن يقولون الأمعاء على شكل يعني أربعة بالعربي أو سين، فإذا جلس المسلم هذه الجلسة امتدت الأمعاء فيسهل خروج الأذى من بطنه. ولهذا قال النووي رحمه الله يستأنس بالحديث المذكور وإن كان هذا يعني لم يثبت في حديث صحيح. كذلك من الملاحظات أنه ورد حديث إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات، النتر يعني أن يعصر ذكره حتى يخرج ما تبقى من البول، لكن هذا النتر جاء في هذا الحديث وهذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا النتر كما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه بدعة وإن استحبه بعض الفقهاء، لأن هذا يضر بالإنسان. إذا تعود الإنسان أن يعصر ذكره بشدة بعد قضاء الحاجة تضعف هذه العضلات فيصاب بسلس البول بعد ذلك ولا يستطيع أن يمسك بوله. وكما قيل في الذكر قال هو كالضرع إن تركته قر، يعني إن تركته بقي البول فيه ما يخرج، وإن حلبته در. لذلك المسلم ما يوسوس في هذا، ولهذا كان بعض الأئمة كالإمام أحمد رحمه الله يسأل عن هذا، أن المسلم يجد حركة أو شيء من هذا فيقول إلها عنه. طبعا إذا كان على يقين تام بأنه خرج منه شيء هذا يجب عليه أن يعيد الوضوء ويغسل مكان خروج البول وما أصاب من بول. أما إذا كان مجرد شك فلا ينصرف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يجد في بطنه الشيء قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فكذلك هنا حتى لا تفتح على نفسك باب الوسواس. نعم قال بعض العلماء، وهذا ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، أنه إذا كان يعلم أنه إذا قضى حاجته ثم قام مباشرة أنه تنزل منه قطرات ففعل بعض الحركات التي لا تضر بذكره، مثلا من مسح خفيف أو هز خفيف أو يعني أن يقوم ثم يقعد مثلا بدون أن يطيل، فهذا لا بأس به حتى يعني لا يخرج منه شيء، لكن لا يبالغ في هذا ويفعل ما يضر ذكره وبعد ذلك يعني يصاب بالوسواس ويخرج منه البول ولا يشعر. ثم ختام هذه الآداب ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك. وهذا ذكر عظيم في هذا الحال، لماذا تستغفر الله إذا خرجت من الخلاء؟ يقول العلماء نعمة خروج الأذى من بطنك نعمة عظيمة، مهما شكرت الله عليها لن تؤدي شكر هذه النعمة، فما لك إلا أن تستغفر الله على تقصيرك في أداء شكر هذه النعمة، تقول غفرانك. وكما أخرج الله تعالى الأذى الحسي من جسدك فتتذكر الأذى المعنوي وهو الذنوب، وهي الذنوب والمعاصي، فتستغفر الله منها. وكذلك ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كما جاء عن أبي ذر وعن علي وعن حذيفة وعن أبي الدرداء رضي الله عنهم، لم كانوا إذا خرجوا من الخلاء يقولون الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. فأيضا هذا ذكر ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم، تحمد الله أن أخرج منك الأذى. بعض الناس يصاب بمرض احتباس البول أو الغائط يتعذب عذابا أليما، وربما يذهب إلى المستشفى حتى يضرب إبرة ويخرج عنه الأذى، وأنت تدخل الخلاء ويخرج الأذى بسلاسة وسهولة وتخرج وفي كامل صحتك وعافيتك. فاحمد الله على هذه النعمة العظيمة، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على التمسك بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم في كل أحوالنا، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.